بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. وهذا البرنامج كما تعلمون نتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه وكلماته في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج وخبيره هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
حياكم الله في قناة المعارف الفضائية.
الله يحفظكم إن شاء الله.
مشاهدينا الأعزاء، ما هي أقسام الوحدة؟ وما هي الوحدة الحقيقية الحقة؟ ما هي أهم خصائص الوحدة الحقيقية الحقة؟ أو بماذا تتميز عن غيرها؟ وهل هناك نصوص قرآنية أو روائية تؤيد وتشهد لهذا المعنى؟ هذه المحاور وغيرها سنتعرض لها إن شاء الله مع سماحة السيد، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب باسمكم أيضا بسماحة السيد. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم أيضا،
حياكم الله. مشاهدين الأعزاء، لازال الحديث حول مقطع من خطبة الإمام، المقطع الثالث، وكمال التصديق به توحيده. ولازلنا في هذا السؤال: ما هو المراد من التوحيد في قوله عليه السلام توحيده؟ سماحة السيد، تفضلت في الحلقة السابقة عن أقسام التوحيد أو أقسام الوحدة وعن الوحدة الحقيقية الحقة. لا بأس خلاصة عن أقسام الوحدة التي تقدم الكلام عنها في الحلقة السابقة.
أحسنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد, محمد وآل محمد. في الواقع، لكي نقف على توحيد الحق سبحانه وتعالى، وأنه ما هو مراد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من قوله وكمال التصديق به توحيده، لابد من الوقوف ولو قليلا عند أقسام الوحدة. أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن الوحدة يمكن أن تقسم بعدة تقسيمات، وهذه التقسيمات يمكن عدها تقسيمات طولية، يعني أن كل تقسيم من هذه التقسيمات يمكن أن يؤخذ فيه أحد القسمين ليقسم بتقسيم آخر وهكذا. التقسيم الأول الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن الوحدة إما هي حقيقية وإما غير حقيقية. ومرادنا من الوحدة الحقيقية هي أن يكون الوصف لنفس الموصوف لا لأمر غير الموصوف. يعني نحن عندما نقول الماء حار، فهذه الحرارة وصف لأي شيء؟ لنفس الماء. أما عندما نقول زيد عالم أبوه، فمن الواضح أن العلم ليس وصفا لزيد، وإنما وصف ماذا؟ لوالده، لأبيه. إذا كانت الوحدة وصفا لنفس الموصوف حقيقة، فالوحدة تكون وحدة حقيقية. أما إذا كان الوصف ليس لنفس الموصوف وإنما لشيء آخر له نحو ارتباط وتعلق بالموصوف، عند ذلك نسمي الوحدة وحدة غير حقيقية. ومن الواضح أن توصيف الحق بالوحدة ليست من قبيل الوحدة غير الحقيقية، وإنما الوحدة وحدة حقيقية لا أنها غير حقيقية. يعني أن الوصف وصف لنفس الحق سبحانه وتعالى. ثم عندما نأتي إلى القسم الأول من هذين القسمين، يعني الوحدة قلنا إما حقيقية وإما غير حقيقية، نأتي إلى القسم الأول وهي الوحدة الحقيقية.
نعم.
نجد أن الوحدة الحقيقية أيضا لها قسمان، تنقسم إلى قسمين. وحدة حقيقية تكون الوحدة هي حقيقة للموصوف وداخل في هوية الموصوف، وأخرى أن الوحدة ليست في ذات الموصوف ومن أو من ذوات مقومة للموصوف، وإنما زائدة. ماذا؟ زائدة على الموصوف. بعبارة أخرى، عندما نأتي ونسأل نقول ما هو الماء، يقولون الماء مركب حقيقته من هيدروجين وأكسجين. عندما نضع يدنا على هذين الجزئين المكونين للماء، نجد أن كل واحد منهما يكون حقيقة من الماء، يعني جزء مقوم للماء. بنحو لو أخذ منه بعد الهيدروجين أو جزء الهيدروجين، أو أخذ منه جزء الأكسجين، بعد لا يبقى ماذا؟
ما.
لا يبقى ماء. يعني أن هذه الأجزاء مقومة لهوية الماء. بأي جزء من هذه الأجزاء لو سلب أي جزء من هذين الجزئين، لا يبقى الماء على مائيته. أما عندما نقول الماء حار أو الماء فاتر أو الماء بارد، هنا البرودة والحرارة والفتورة ونحوها ليست مقومة ماذا؟ لوجود الماء. ولذا لو رفعت الحرارة عن الماء يبقى الماء ماذا؟
ماء.
أما لو رفع الأكسجين عن الماء بعد لا يبقى الماء ماء. يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة المنطق، شو عندما يأتون الإنسان يقولون أن ماهيته مركبة من كونه حيوان وناطق، يقولون الإنسان بحسب التعريف الأورسطي، هسه صحيح أو غير صحيح ذاك بحث آخر، نحن بينا بحسب التعريف القرآني هذا التعريف ليس تعريفا صحيحا، تعريف صحيح شيء آخر ذكرناه في كتاب معرفة الله. بحسب المنطق الأورسطي الإنسان حيوان ناطق. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن كلا من هذين الجزئين الحيوانية والناطقية مأخوذة في حقيقة الإنسان، في هوية وماهية الإنسان. إذا أزيل أو رفع أحد هذين الجزئين بعد لا يبقى الإنسان إنسانا.
صحيح.
إذا أخذ منه الحيوانية لا يبقى إنسانا، إذا أخذ منه الناطقية لا يبقى إنسانا.
صحيح.
أما عندما تأتي وقل الإنسان عالم، فلو أخذ منه العلم يبقى إنسان أو لا يبقى؟ نعم يبقى،
يبقى.
إذن الآن إذا اتضحت هذه الأمثلة نقول أن الوحدة تارة تكون داخل في ذات الشيء، وأخرى تكون وصفا للشيء ليست داخلة في ذات الشيء. إذن الوحدة الحقيقية تنقسم إلى وحدة تكون عين الذات، وإلى وحدة تكون زائدة على الذات. السؤال أن وحدة الحق سبحانه وتعالى هل هي من قبيل الوحدة التي هي عين الذات، أو من قبيل الوحدة التي هي زائدة على الذات؟ الجواب أن وحدة الحق هي من قبيل الوحدة التي هي عين الذات مقومة للذات، لا أنها ماذا؟ لا أنها زائدة على الذات. يعني ليست الوحدة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى كالعلم بالنسبة إلى الإنسان، كالحرارة بالنسبة إلى الماء، وإنما إن صح التمثيل هي من قبيل الناطقية التي هي جزء مقوم ماذا؟ للإنسان. الأكسجين بالنسبة إلى الماء. إذن الوحدة تشكل هوية الحق سبحانه وتعالى. هذا هم التقسيم. الآن هذا التقسيم الثاني يقول لنا أن وحدة الحق وحدة حقيقية ذاتية، لا أنها وحدة حقيقية زائدة على الذات. هذا هم التقسيم الثاني. التقسيم الثالث الذي وقفنا عنده لعله في الحلقة الأخيرة، قلنا بأن هذه الوحدة التي هي وحدة حقيقية، أحد القسمين، قلنا هذا التسلسل، هذا التقسيم طولي، يعني أنه كل تقسيم سابق نأخذ أحد القسمين ثم نجعله مقسما ونقسمه إلى قسمين. هذه الوحدة التي هي وحدة حقيقية ذاتية تنقسم أيضا إلى ماذا؟ قسمين. إلى قسمين. القسم الأول هي وحدة حقيقية ذاتية ولكنها تقبل الثاني والثالث والرابع كوحدة العدد. فإن الواحد، أنت عندما تقول واحد اثنان ثلاثة، هذا الاثنان ما هما؟ هو الواحد بإضافة واحد آخر. إذن الواحد الأول يقبل الواحد الثاني أو لا يقبل؟ نعم يقبل، بدليل أنه انضم إليه وتركب عندنا على العدد ماذا؟ اثنان. ثم الاثنان أضيف إليه واحد آخر فصار العدد ماذا؟ ثلاثة. هذا قسم، وهو أنه عندما نضع يدنا على الواحد، على الواحد، شوفوا مرة إخوان الأعزاء التفتوا جيدا، البحث دقيق وعميق، وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، لأنه أنا في اعتقادي أن هذه المسألة وهي مسألة التوحيد تعد واحدا من أهم المفاصل التي تميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس الكلامية. يعني لو سألنا سائل، حتى يعرف الإخوة المشاهد الكريم أهمية هذه المسألة، لماذا أطرح هذه المسألة؟ قد يقول قال فمسألة نظرية، لماذا السيد يطرحها؟ الجواب أخي العزيز، لو سألنا سائل بما تتميز مدرسة أهل البيت، الجواب على مستوى الإمامة تتميز أنهم يعتقدون بأئمة 12 معصومين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من المفاصل التي تميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس الأخرى. على مستوى النبوة، بما تتميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس؟ الجواب أن مدرسة أهل البيت تعتقد أن الأنبياء معصومون جميعا منذ ولادتهم إلى أن ينحروا من هذا العالم، لا فقط على مستوى التبليغ بل على مستوى التبليغ والتطبيق والموضوعات إلى غير ذلك، وهذا مميز لهم، يميزهم عن باقي المدارس، وأنت لا تجد هذا المعنى في باقي المدارس الكلامية، معتزلة، أشاعرة، حنابلة، ظاهرية، باطنية، لا يفرق عندنا، ولكنها هذا مفصل من المفاصل التي تتميز بها مدرسة أهل البيت على مستوى التوحيد. انظروا على مستوى التوحيد، نحن نتميز عنهم، نقول بأنه نؤمن بالعدل، ولكن التفتوا جيدا أن أصل العدل ليس مختصا بمدرسة أهل البيت. المعتزلة أيضا يعتقدون بأن أهل البيت أيضا ماذا؟ عفوا، أن الله سبحانه وتعالى أيضا عادل. إذن على مستوى التوحيد، ما هو الشيء الذي يميزنا عن باقي المدارس؟ إخوان الأعزاء، في كلمة واحدة، الذي نتميز به في التوحيد عن جميع المدارس الكلامية الأخرى هو معنى الوحدة.
أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، القسم الثالث، يعني توضيح القسم الثالث بعد الفاصل إن شاء الله.
جزاكم
الله خير الجزاء سماحة السيد. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد، وصلنا إلى تقسيمات الوحدة والتقسيم الثالث.
نعم
تفضل.
فيما يتعلق بهذا التقسيم، كما ذكرت قبل الفاصل، هو أنه إخوان الأعزاء، هذه الوحدة التي تعتقدها مدرسة أهل البيت في الحق سبحانه وتعالى، لأنكم تعلمون نحن عندما نضع يدنا على أصولنا العقائدية، يعد التوحيد أصل جميع الأصول العقائدية. يعني نبدأ من التوحيد، ثم العاد، ثم النبوة، ثم الإمامة، ثم المعاد. أهم أصل في جميع هذه الأصول هو أصل التوحيد. التفتوا جيدا، وعلماء الكلام وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يجعلوا الإيمان بالله أصلا من أصول التوحيد، جعلوا ماذا؟ جعلوا التوحيد أصلا من أصول المعارف الإلهية. وهذا يبين لك أن كل المعارف الإلهية يمكن خلاصتها أي في مسألة التوحيد.
نعم.
ولذا أنت لا تقول بأنه الأصل الأول الإيمان بالله، لا تقول هكذا، تقول الأصل الأول ماذا؟
التوحيد.
التوحيد هذا نعم. يكشف لك أن التوحيد هو عصارة المعارف الإلهية. نعم. وإلا لماذا يجعل هو الأصل؟ يعني من استطاع، وبتعبير الإمام سلام الله عليه، ولذا تجدون أن الإمام سلام الله عليه في خلاصة هذه المقاطع قال أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق
توحيده.
نعم. هذه الآن القضية الإمام سلام الله عليه في هذا التسلسل المنطقي انتهى إلى أن المعرفة أين تتلخص؟ تتلخص في التوحيد. يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى كمال المعرفة فهو أين؟ في مسألة التوحيد. ومسألة التوحيد هي التي تميزنا عن باقي الاتجاهات الكلامية الأخرى، تعد المفصل التي بها نتميز. إذا أردت أن أميز للإخوة من باب الأمثال تضرب ولا تقاس، تعالوا أنتم إلى الإنسان، وتعالوا إلى الطائر هذا الحيوان الطائر الذي يطير في السماء، أو تعالوا إلى الفرس، أو تعالوا إلى الحمار، ونقول الإنسان حيوان، الحمار حيوان، الطائر حيوان، الفرس أيضا ماذا؟ حيوان. هذا كله حيوان، هذا بمنزلة الجنس. ما الذي يميز هذه الموجودات بعضها عن بعض؟ هذا الذي يصطلح عليه منطقيا بالفصل. الفصل الذي يميز هذا الموجود عن هذا الموجود مو الحيوانية، لأنها مشتركة ماذا؟ بين الجميع. الذي يميز هو ماذا؟ أن هذا ناطق.
نعم صحيح.
أن هذا صاحل، أن هذا طائر، أن هذا ناهق ونحو ذلك. إخوان الأعزاء، ليس المشترك هو الأصل في التوحيد. المميز في التوحيد ما هو؟ المميز في التوحيد هذه الوحدة. أي نوع من أنواع الوحدة أنا أعتقد؟ وبها تتميز المدارس. فإذا آمنوا بوحدة عددية فهؤلاء نوع من الموحدين. أما إذا قالوا أن الوحدة وحدة غير عددية، هؤلاء نوع آخر من الموحدين. هؤلاء وهؤلاء لا يتشابهون إلا ماذا؟ إلا في اللفظ. وإلا حقيقة التوحيد هذه غير حقيقة التوحيد هذه. ولذا نحن نقول أن التوحيد الذي جاء به القرآن الكريم وبينه وأوضحه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام غير التوحيد الموجود عند الآخرين. هذا التوحيد الذي يوجد في القرآن نحن نعتقده، وبيانه يحتاج إلى بيانات عدل القرآن، وهم الثقل الأكبر، الثقل الآخر، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا لا يوجد إلا أين؟ إلا في مدرسة أهل البيت. إذا أرجع إلى البحث في التقسيم الثالث، نحن نريد أن نقول هذه الحقيقة، وهي قد يكون وصف الوحدة بحال الموصوف، يعني وصف حقيقي، وأن يكون الذاتي للموصوف كما في التقسيم الثاني. يعني ماذا؟ يعني أن الوحدة سنخ وحدة هي تشكل هوية ماذا؟ هوية من يتصف بها.
نعم.
مثل ماذا؟ مثل الوحد. سؤال، الواحد واحد أو ليس واحد؟ من الواضح هذا الكتاب ببركة الوحدة يكون ماذا؟
واحدا.
نقول هذا الكتاب واحد. والآن لو سألت هذا السؤال عن الواحد اللي هو وصف الكتاب، هل هو واحد أو ليس بواحد؟ الواحد واحد أو ليس بواحد؟ وإذا كان كل شيء ببركة الواحد يتصف بالوحدة، قل واحد أولى بأن يكون هو ماذا؟
واحد.
هو واحد.
نعم.
هذا الجدار أبيض، ببركة من صار أبيض هذا الجدار؟ ببركة اللون الأبيض الذي أضيف إلى الجدار. يعني لو لم يضف البياض إلى الجدار لاتصف الجدار بأنه أبيض أو لا يتصف؟ لا يتصف. ببركة من؟ ببركة البياض الذي الآن آسف، هذا البياض الذي على الجدار أبيض لو مو أبيض؟ أبيض بالأولوية، لأنه إذا كان كل شيء ببركة البياض يكون أبيض، فالبياض أبيض بالأولوية ماذا؟ العقلي. التفتوا جيدا. الآن إذا كان كل شيء ببركة الواحد يتصف أنه ماذا؟ واحد. الواحد اتصافه بالواحد بالأولوية ماذا؟ العقلية. فالآن سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يتصف بأنه واحد، هل من قبيل اتصاف الواحد بالواحد أو أعمق من هذا؟ هذا في التقسيم الثالث نريد أن نبينه. نريد أن نقول لا، اتصاف الواحد بأنه واحد صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يتصف بأنه واحد ليس من قبيل هذا الاتصاف. لماذا؟ لأن الواحد وإن كان واحد، ولكن هذا لا يمنع إذا جاء واحد آخر إلى جنبه يصيرون جد
اثنين.
هل أن الله سبحانه وتعالى وحدته تسمح أن يأتي فد موجود آخر إلى جنبه فيصيرون اثنين أو لا؟
لا،
إذن وحدته ليست كالعدد.
نعم صحيح.
لو كانت وحدة الحق كوحدة الواحد حكم ما كانت تمنع من الثاني، تمنع أو لا تمنع، الواحد يمنع من الثاني أو لا يمنع؟
لا يمنع،
لا يمنع. أما وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدته سنخ وحدة تمنع الثاني أو لا تمنع الثاني، مو فقط تمنع الثاني، لا تعطي مجال. مو فقط أن الحق إخواني الأعزاء عندما نقول الله واحد مو فقط لا يوجد له ثاني، خلوا ذهنكم هذا خلي أبين. مرة نقول الله واحد، ما معنى واحد؟ قل لا يوجد له ثاني. لا ثانية له، لا ثانية له يعني شنو؟ يعني لا يوجد أي ثاني. مثل ما أنت تقول بأنه هذا الكتاب مولانا شنو؟ واحد. هو شنو واحد؟ تقول واقعا ثاني ما إله. ولكن سؤال، ثاني ما إله يعني يمكن أن يوجد الثاني أو لا يمكن؟ لأنكم تعلمون أن الإمكان أعم من الوقوع، قد لا يكون موجود ولكنه يمكن، ما في مشكلة.
صحيح.
لو أنه معمل من المعامل ومصنع من المصانع أوجد سيارة، هذه السيارة ماذا؟ لا ثانية. كما أنه الآن عندنا بعض الآثار التاريخية في العالم يقولون هذا الأثر التاريخي له نظير أو لا نظير له؟
لا نظير.
لا نظير. لا. ولكن يمكن أو لا يمكن أن يوجد له نظير؟ ويمكن، بل يأتي مهندس مولانا آخر يوجد شيئا على طبق ماذا؟ على طبق الأول. سؤال، الله فقط لا ثانية له أو لا يمكن أن يكون له ثانية؟ ومنين المعرفة التوحيدية عند أهل البيت تريد أن تقول مو فقط الله لا ثانية له، الله لا يمكن أن يكون له ثاني. أما الوحدة العددية ما تمنع أن يوجد واحد لآخر بصفة. إذن وحدته الحق سبحانه وتعالى وحدته كوحدة العدد أو ليست وحدته كوحدة العدد؟
ليست.
الجواب ليست وحدته كوحدة ماذا؟ كوحدة العدد. لماذا؟ لأن وحدة العدد حقيقة أو سنخ وحدة لا تمنع من الثاني. أما وحدة الحق سبحانه وتعالى سنخ وحدة لا يمكن أن يفرض لها ماذا؟ أن يفرض لها ثاني.
سمحت السيد، هنا المثال الشمس أيضا
أحسنت هذا المثال، بل كما يقولون في المنطق يقولون أن الشمس لها فرد واحد. هذا المفهوم له فرد مصداق، ولكن يمكن أن يوجد أو لا؟ نعم يمكن، يمكن أن يفرض له مصداق ثاني وثالث ورابع وعاشر ومئة. نعم الآن في عالمنا، في منظومتنا، في منظومتنا الشمسية لا يوجد إلا ماذا؟
شمس
واحد. ولكن هذا لا يمنع أنه يوجد شمس آخر. وشمس الله لو أراد أن يخلق منظومتنا وفيها ثلاثة شموس، ممكن أو غير ممكن؟
ممكن.
بل ممكن. سؤال المطروح في مسألة توحيد الحق، هل أنه يمكن فرض الثاني له أو لا يمكن؟ الجواب، نريد أن نصل في حقيقة التوحيد الإلهي عندما نقول الله واحد لا شريك له، يعني لا يمكن أن يوجد له ماذا؟ شريك. بعبارة أخرى، الشريك له ممتنع عقلا، لا يعقل، غير ممكن، مو أنه ممكن ولكن غير موجود. فرق بين أنه الآن أنت قد تأتي إلى عالم من العلماء تقول هذا العالم مولانا لا ثانية له، بلي، ولكن هذا لا يمنع أنه يمكن أن يوجد
له
ثاني بعد ذلك
في زمان متأخر.
في زمان متأخر. الله سبحانه وتعالى، هل أن العقل قادر على أن يفرض له ثاني أو لا يمكنه؟ هذا الذي نعبر عنه بأن وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدة غير عددية، يعني وحدته ليست كوحدة الواحد، وإنما وحدته وحدة حقيقية ذاتية حقة. هي حقا للإشارة عن التمييز عن ماذا؟ عن الوحدة العددية، لأنه يمكن فرض الثاني لها. إذن إلى هنا تلخص عندنا في بنحو الإجمال، أقول بأن وحدة الحق سبحانه وتعالى وحدة حقيقية، ولكن هذه الوحدة الحقيقية ليست كوحدة الواحد الذي يتصف فيه الواحد بأنه واحد، وإنما وحدة تختلف ماذا؟ تختلف حتى عن الوحدة، فإن الوحدة لا تمنع من فرض الثاني والثالث والرابع، ولكن وحدة الحق سبحانه وتعالى تمنع ماذا؟ تمنع عن وجود أو عن فرض ثان لها. ففرض الثاني لها بعد الآن يعذرني المشاهد الكريم فقط للإصطلاح أقول، فإن فرض الثاني مو فرض المحال بل هو فرض محال، وفرق كبير بين فرض المحال وبين فرض محال. والحمد لله.
أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين ولسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم.
سماحة السيد، بعد أن انتهينا كما تفضلتم من تقسيمات الوحدة، التقسيمات الثلاثة الوحدة،
نعم.
الوحدة الحقيقية.
نعم.
نعم. الآن ما هي أهم، وتفضلتم بأن وحدة الباري تبارك وتعالى هي الوحدة الحقيقية الحقة.
نعم.
كما تفضلتم بهذا الإصطلاح.
نعم.
نعم. الآن ما هي أهم خصائص هذه الوحدة الحقيقية الحقة؟ أو بماذا تتميز عن غيرها؟
جيد. أنا إذا تسمحون لأبو آمنة قبل ما أشير إلى خصائص هذا القسم الأخير من الوحدة وهو ما يتصف الحق به سبحانه وتعالى، بودي أن أشير إلى تأريخ مسألة الوحدة العددية، يعني بأنه أساسا هذا الذي ادعيناه في قبل قليل، وهو أنه أساسا الوحدة العددية ليست هي الوحدة التي نؤمن بها للحق، وأنه عندما نقول الله واحد ليس مرادنا وحدة عددية وإنما وحدة غير عددية. ما هو الاتجاه العام في المدارس الأخرى؟ المدارس الأخرى أيضا كان يوجد عندها مثل هذا التصور وهذا الفهم لتوحيد الحق سبحانه وتعالى، أو أنه هذا من مختصات ماذا؟ من مختصات مدرسة أهل البيت. احنا قلنا بأنه واقعا أنه من الناحية التتبع التاريخي ثبت لنا بأنه لم يقل أحد بالوحدة غير العددية إلا مدرسة أهل البيت، وأوضح ذلك وأول من أوضح ذلك هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. انظروا إلى ما يقوله السيد الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان، هناك في صفحة 104 في ذيل الآية 89 من سورة المائدة. انظروا ماذا يقول من الناحية التاريخية. الرجل تتبع، يقول تتبعت هذه القضية وانتهيت إلى النتائج، التفتوا إلى أن النتائج كم هي خطيرة. يقول لذلك ترى المأثورة من كلمات الفلاسفة الباحثين في مصر القديم واليونان وإسكندرية، هاي المراكز العلمية الكبيرة ما قبل الإسلام، وغيرهم ممن بعدهم يعطي الوحدة العددية، يعني كانوا يؤمنون عندما يقولون الله واحد يا وحدة مولانا
العددية،
يعني كيف نقول أن الواحد واحد الله أيضا ماذا واحد بهذا المعنى، بالمعنى الذي أشرنا إليه، يعني وحدة العدد، يعطي الوحدة العددية. هسه الآن إن شاء الله تعالى كما تفضل الأخ أبو آمنة أنه ما هي خصوصية الوحدة العددية وبما تتميز الوحدة غير العددية عن الوحدة ماذا؟ العددية. أنا في جملة واحدة الآن أقولها وأوضحها بعدها. إخوان الأعزاء، الوحدة العددية تقبل الزيادة والنقصان، لأنه هذا واحد، إذا أضفت إليه واحد آخر ماذا يكون؟
اثنان.
إذن يقبل الزيادة. إذا رفعت منه واحد
يبقى واحد،
إذن ينقص. هل أن الله سبحانه وتعالى قابل للزيادة والنقصان أو غير قابل؟ إذا كانت وحدته وحدة عددية يقبل ماذا؟
الزيادة والنقصان.
أما إذا كانت وحدته وحدة غير عددية بعد لا يقبل الزيادة والنقصان.
صحيح.
ما أدري، أنا يقين عندي أن المشاهد الكريم التفت أنه أنا ماذا أريد أن أصل. هو يفرق بين أن نقول أنا وأنت أي موجود آخر يقبل الزيادة ويقبل شنو؟
النقصان.
يقبل النقصان. أما وحدة الحق، أما الحق سبحانه وتعالى ليس، هسه بعد ذلك سيتبين لماذا أن الحق سبحانه وتعالى لماذا أنه لا يقبل الزيادة والنقصان، باعتبار أنه لا متناهي، وإذا صار لا متناهي لا معنى لأن يقبل الزيادة والنقصان، لأن الزيادة والنقصان إنما تأتي لمن؟
للمتناهي
للمحدود. أما إذا كان الشيء لا حد له يقبل الزيادة أو لا يقبل الزيادة؟
لا يقبل الزيادة.
هذا إن شاء الله، هذا التسلسل المنطقي أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. المهم إن شاء الله بعد عندما أجي إلى السؤال الثاني، وهو أنه أساسا ما هو المائز الأساسي بين الوحدة العددية والوحدة غير العددية في جملة واحدة. الآن أقول كفتوى، إن صح التعبير فتوى عقائدية، لأنه أنا من الناس اللي أعتقد بأن الفتاوى العقائدية لا بد أن تكون في أوساط الناس، والناس يحق لهم أن يقلدوا في العقائد، أي مشكلة ماكو. هذه الدعوة أن أصول الدين لا يجوز التقليد، هذا كلام لعله تذكرون في حلقات سابقة بشكل تفصيل. يقول كلهم هؤلاء كانوا يقولون بالوحدة العددية، مو فقط فلاسفة ما قبل الإسلام، حتى صرح بها مثل الرئيس ابن سينا في كتاب الشفاء. القضية مو فقط مقتصرة على من
ما قبل الإسلام،
ما قبل الإسلام، فيما بعد الإسلام أيضا إلى القرن الخامس والسادس أيضا ماذا كانوا يقولون هذا. وعلى هذا المجرى يجري كلام غيره ممن بعده إلى حدود الألف من الهجرة النبوية، إلى سنة ألف من الهجرة النبوية. هالحدود الناس عموم الفلاسفة والمتكلمين كانوا يؤمنون بالوحدة ماذا؟ بالوحدة العددية. هسه أبين لماذا يقول إلى حدود الألف من الهجرة النبوية، يقول إلى ألف يعني حدود 400-500 سنة قبل ذلك. شنو كان الوضع العام؟ وأما أهل الكلام هذول الفلاسفة من قبل التاريخ 2500 سنة إلى من؟ إلى زمن الشيخ الرئيس. وأما أهل الكلام، عندما يقول أهل الكلام يعني مشارب علم الكلام بمختلف اتجاهاتهم ومدارسهم، من معتزلة إلى أشاعرة إلى 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 خوارج إلى إباضية إلى إلى ظاهرية إلى آخرهم. وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية أيضا. كل علماء الكلام كانوا يعتقدون أنه عندما يقولون الله واحد يعني وحدة ماذا؟ وحدة عددية. واللطيف أنا أقول واللطيف يقول والغريب أن هؤلاء جميعا كانوا يستدلون بالقرآن في عين أن هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز عامة، يعني بعبارة أخرى كانوا يقرؤون القرآن ويفهمون منها يا وحدة الوحدة العددية. فهذا ما يتحصل من كلمات العلماء فلاسفة ومتكلمين. أما والذي بينه القرآن، وهذا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سوف نقف، أن القرآن يشير إلى هذا السنخ من الوحدة أو يشير إلى سنخ آخر من الوحدة. يقول والذي بينه القرآن من معنى التوحيد هو أنه بين أنه حقيقة وراء هذه الحقيقة، ليست وحدته وحدة ماذا؟
عددي.
خب سيدنا، من الذي فتح هذا الباب؟ خو إذا كان القرآن يقول، خو كل هؤلاء المفسرين وعلماء الكلام كانوا يقرؤون القرآن، لماذا لم يفهموا هذه الحقيقة؟ يقول لا، هؤلاء لم يأتوا البيوت من
أبوابها.
نعم، أنا مدينة العلم
وعلي بابها.
يقول ولم نجد، التفتوا جيدا، ولم نجد، هذا كلام سيد الطبائي، ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها، غطاء هذا المعنى من التوحيد، إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب
سلام الله عليه.
فهو الفاتح ماذا؟ ولذا أنا في كتاب التوحيد الجزء الأول عبرت عن هذه الفتوحات العلوية، وأقعن بأنه من فتح هذا الباب هو من؟ هو الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. وهذا اللي أنا مرارا وتكرارا ذكرت بأنه ما ينبغي أن ننظر إلى نهج البلاغة من خلال السند، لابد أن ينظر إلى نهج البلاغة من خلال المضمون المتن. المتن هو الذي يصحح السند، وإلا من القادر على أن يضع مثل هذه الأبحاث التي عجزت كل أفكار الفلاسفة والمتكلمين عن هذا المعنى؟ وقال الذي استطاع أن يضع مثل هذه الأبحاث هذا معناه مو فقط عالم، مو فقط إمام، هذا إمام العلم. هذا لماذا؟ لأنه كل الفلاسفة والمتكلمين ما كان يفهمون هذا، شلون هو في وسطهم فهم هذه الحقيقة؟ هذا يكشف عن أنه هذا الكلام ليس كلام إنسان متعارف، وإلا لو كلام متعارف كان صار كلام الفارابي، كلام ابن سينا، كلام أرسطو، كلام أفلاطون، كان صار كلام هؤلاء. ولكنه نجد أنه ليس الأمر كذلك. يقول: فإن كلامه هو الفاتح لبابها والرافع لسترها وحجابها على أو أهدى سبيل وأوضح طريق، ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين. يقول: ولكنه هذه الحقائق كانت موجودة في كلمات أمير المؤمنين، ولكنه علماءنا ما استطاعوا أن يكتشفوا. يعني الشيخ المفيد عندما
سؤال
جاء وبحث التوحيد ما أعطانا هذا العمق مولان.
نعم.
ولا الشيخ الصدوق ولا السيد المرتضى
لم يطلعوا على هذه
المعارفة، هم نقلوها إلينا، كيف لم يطلعوا؟
نعم.
القرآن كان بأيديهم.
نعم.
ولكنه لم يستطيعوا. السبب في ذلك أنه إخواني أنه كل حقيقة من الحقائق، الآن لو أردت أقرب إلى ذهن المشاهد الكريم، هناك مجموعة من الحقائق الطبيعية موجودة في عالم الطبيعة، لماذا لم يستطع قبل نيوتن أحد يكتشفه؟ لأنه واقعا العلوم الطبيعية لم تصل إلى مرحلة تستطيع أن تكتشف هذه الحقائق. إذن في كل زمان توجد أدوات جديدة في المعرفة أيضا كذلك. واقعا الأدوات المعرفية التي كانت عند علمائنا، عند متكلمي علماء الإمامية، لم تكن تسع لاكتشاف هذه الحقائق المعرفية، إلى أن جئنا إلى ملا صدر شيرازي صاحب الحكمة المتعالية، ولذا هو يعبر عنه إلى الألف من الهجرة. ألف من الهجرة باعتبار أنه سنة 1050 من الهجرة وفاة منه، وفاة ملا صدر. يقول: في هذه الفترة استطعنا أن نكتشف هذه الحقائق، وتجد أنت حقائق بدليل أنه قبل ملا صدر هذه الحقائق ما موجودة. إذن القضية ليست قضية فقط أنه كانت موجودة في القرآن، نعم موجودة في القرآن، ولكن القرآن وحده مو كافي، يحتاج إلى ماذا؟ إلى العترة. العترة والكتاب كلاهما يكفي، لا تحتاج إلى أدوات لاكتشاف ماذا؟ لاكتشاف المعارف. قال: وقد صرحوا بأنهم، هؤلاء اللي جاءوا بعد الألف من الهجرة، أنهم إنما استفادوه من كلامه عليه السلام. ولذا إذا تتذكرون في الحلقة السابقة نحن جئنا بكتاب ملا صدرة، تجد بأنه يضع يده على أي خطبة؟ على هاي الخطبة الأولى من خطب أمير المؤمنين. يقول: كل معارف التوحيد وين موجودة؟ موجودة في هذه الخطوة المباركة. إذا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أنه أساسا، ولذا السيد الطبراني رحمه الله تعالى عليه يقول: وهذا هو السر في اقتصارنا في مسألة التوحيد على البحث الروائي بعد ما انتقلنا إلى البحث العقلي، لأن البحث العقلي هو أدنى من البحث ماذا؟ من البحث الروائي ومن بحث كلمات أمير المؤمنين. ولو هذا هو السر في اقتصارنا في البحث الروائي على نقل النماذج من غرر كلامه سلام الله عليه، لأن السلوك في هذه المسألة، ولهذا تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة، لأن كل ما ذكروه فإنما مأخوذ من من؟ مأخوذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي أنه تعد مسألة الوحدة وتوحيد الحق سبحانه وتعالى من المفاصل الأساسية التي بها تمتاز مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن باقي المدارس الكلامية والفلسفية الأخرى.
شكرا جزيلا سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.